ثم ينتقل إلى سورة يوسف إلى قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. لم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا، ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله: فلما دخلوا على يوسف، يعني دخل يعقوب وزوجته وأولاده، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كلهم خروا له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل الرؤيا، يعني تحقيق الرؤيا، حصول المراد. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، فالرؤيا التي راها يوسف عليه السلام وحي. طبعا هنا سجدوا له أبواه وإخوته، فهذا هو التأويل. رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، إذن لم يكن كواكب حقيقة ولا شمس ولا قمر حقيقة، وإنما كان التأويل أن يسجد له أبواه وإخوته، فهذا تأويل الرؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر ينزع من بئر فينزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، وثم بعده تناول الدلو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستحالت البئر غربا وصار ينزع منها، كان تأويلها أن أبا بكر يحكم خليفة سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت، ثم يتولى عمر رضي الله عنه ويحكم 10 سنين، يسقط دولة الفرس تماما وينهيها من العالم، ويذل دولة الروم ويضم البلاد العظيمة كمصر والعراق إلى الإسلام، وهكذا. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. بيّن الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف عليه السلام من تأويل الأحاديث، وصرح بذلك أيضا في قوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فيعقوب بشره وهو صغير، والله عز وجل أكد ذلك وبشر يوسف عليه السلام ومكن له في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك في قول يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. اختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير الرؤيا، تفسير الرؤى، فالأحاديث على هذا القول هي الرؤيا، وهي ما يراه الإنسان في المنام من أشياء طيبة، قالوا لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. نعم، الذي يراه الإنسان شيء من ثلاث: إما حديث نفس، الأشياء اللي تشغلك تجد نفسك تنام فترى منها، أو شخص مات قريبا تراه تقول له ألم أرك قد مت، وهكذا، هذه الأشياء اللي تشغل النفس، أو من ملك وهذه رؤية طيبة يستبشر العبد بها ويخبر من يحب، أو من الشيطان كوابيس وأحلام سيئة، وإن الإنسان لابد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يساره ولا يخبر بها أحدا. قال الشيخ الشنقيطي: وكان يوسف عليه السلام أعبر الناس للرؤيا، أكثر الناس يعبر عن الرؤيا بالحق، ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤيا، كقوله: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. لما واحد منهم رأى نفسه في المنام يسقي ربه، يعني يسقي الملك خمرا، والآخر رأى نفسه مصلوبا والطير تأكل من رأسه، أولها يوسف عليه السلام. وفي رؤيا الملك لما رأى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، إلى قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات حكمها. وسميت أحاديث لأنها يحدث بها عن الله ورسله، فيقول قال الله كذا وقال رسوله كذا، ألا ترى إلى قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، وإلى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وقوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فنعم هي قال مقيده عفى الله عنه، الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء والعلم عند الله تعالى. ولكن في المتعلقة في سورة يوسف عليه السلام المقصود هنا الرؤى التي ترى في المنام، وإن كان طبعا يوسف عليه السلام نبي رسول يعلم تأويل الأحاديث المتعلقة بكتب الله وسننه طبعا. ثم انتقل إلى قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قال الظاهر طبعا أولاد يعقوب إخوة يوسف عليه السلام جلسوا مع بعضهم بعضا وعابوا على أبيهم أنه يحب يوسف وأخاه بنيامين أكثر منهم، وقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. فما معنى في ضلال مبين؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي، يعني أن أبانا لا يدرك الأمر جيدا. ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني ما زلت لا يعني يغيب عنك حقيقة الأمر. ويدل على ذلك قوله تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، أي لست عالما بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، هو محب لسلمى فيقول سلمى تظن أنني أريد بها بدلا وأنا لا أبدلها أبدا، أراها في الضلال تهيم، فهي ضالة في هذا يعني لا تفهم الأمر على حقيقته، يعني أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا وهو لا يريد إلا هي ولا يبغي بها بدلا. وليس مراد أولاد يعقوب عليه السلام الضلال في الدين، كيف يعقوب نبي عظيم إسرائيل عليه السلام رسول، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا، وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلته اللائقة به حيث آثر اثنين على عشرة، مع أن العشرة أو مع أن العشرة أكثر نفعا له وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره. كلام عظيم. قال واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين، أحدهما الضلال في الدين أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، يعني الذهاب إلى طريق الباطل التام، وهذا أشهر معانيه في القرآن، ومنه بهذا المعنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا بمعنى الكافرين الذاهبين بعيدا عن طريق الحق. وقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يعني لقد كفر. وقوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني الشيطان أبعد جبلا كثيرا منكم وجعلهم يكفرون، إلى غير ذلك من الآية. الوجه الثاني أو الإطلاق الثاني إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة، من قول العرب ضل السمن في الطعام، يعني غاب فيه وهلك فيه، مثل السكر مثلا، أنت تمسك معلقة سكر وتضعها في الشاهي وتقلبه أين السكر؟ ضل في الشاه، يعني غاب فيه، هلك فيه. ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالا، الإنسان يدفن في الأرض فخلاص غاب في الأرض، لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها، لأنها تصير رميما وتمتزج بالأرض. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني إذا متنا وصرنا جزءا من التراب والتربة الأرضية نعود مرة أخرى. ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني غاب عنهم واضمحل ما كانوا يفترون، لم يعد ينفعهم يوم القيامة. ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة زبيان، النابغة الزبيان الشعر المشهور: فآب مضلوه بعين جلية، وغودر بالجولان حزم ونائله. آب مضلوه يعني الدافنون، أضلوه يعني دفنوه. آب مضلوه بعين جلية، أي بخبر يقين، رجعوا بخبر يقين. وغودر بالجولان، بجبل الجولان الذي دفنوه فيه، حزم ونائل، دفنوا حزم ودفنوا نائل. ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل الشاعر: كنت القزى في موج أكدر، مزبد قذف الآتي به فضل ضلالا. كنت القزى في موج أكدر، أنا كنت مثل القزى قش الظاهرة في موج أكدر، في ماء كله مكدر، مزبد الماء نفسه مكدر وفي زبد، قذف الآتي به فضل ضلالا، فغاب القزى فيه. وقول الآخر: ألم تسأل فتخبرك الديار، عن الحي المضلل أين ساروا. ألم تسأل عن الذين ماتوا فالديار تخبرك أن ضلوا، يعني دفنوا، ذهبوا، أين ساروا. فسبحان الله. إذن الشاهد من هنا أن وصف إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب بالضلال معناه أنه غاب عنه الأولى والحق في هذا الأمر، وليس معناه أنه كفر أو أنه غيب أو كذا، وإنما يقصدون أنه غاب عنه الفهم الحقيقي للمسألة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ثم ينتقل إلى سورة يوسف، إلى قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا، ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله: فلما دخلوا على يوسف، يعني دخل يعقوب وزوجته وأولاده، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كلهم خروا له سجدا. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل الرؤيا، يعني تحقيق الرؤيا، حصول المراد. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، فالرؤيا التي راها يوسف عليه السلام وحي. طبعا هنا سجدوا له أبواه وإخوته، فهذا هو التأويل. رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، إذن لم يكن كواكب حقيقة ولا شمس ولا قمر حقيقة، وإنما كان التأويل أن يسجد له أبواه وإخوته، فهذا تأويل الرؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر ينزع من بئر فينزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، وثم بعده تناول الدلو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستحالت البئر غربا وصار ينزع منها، كان تأويلها أن أبا بكر يحكم خليفة سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يموت، ثم يتولى عمر رضي الله عنه ويحكم 10 سنين، يسقط دولة الفرس تماما وينهيها من العالم، ويذل دولة الروم ويضم البلاد العظيمة كمصر والعراق إلى الإسلام، وهكذا. طيب، ثم انتقل إلى قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام لولده يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. بين الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف عليه السلام من تأويل الأحاديث، وصرح بذلك أيضا في قوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فيعقوب بشره وهو صغير، والله عز وجل أكد ذلك وبشر يوسف عليه السلام ومكن له في الأرض وعلمه من تأويل الأحاديث. وكذلك في قول يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. اختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير الرؤيا، تفسير الرؤى، فالأحاديث على هذا القول هي الرؤيا، وهي ما يراه الإنسان في المنام من أشياء طيبة. قالوا لأنها إما حديث نفس أو ملك أو شيطان. نعم، الذي يراه الإنسان شيء من ثلاث، إما حديث نفس، الأشياء اللي تشغلك تجد نفسك تنام فترى منها، أو شخص مات قريبا تراه تقول له ألم أرك قد مت، وهكذا من الأشياء اللي تشغل النفس، أو من ملك وهذه رؤية طيبة يستبشر العبد بها ويخبر من يحب، أو من الشيطان كوابيس وأحلام سيئة، وإن الإنسان لابد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يساره ولا يخبر بها أحدا. قال الشيخ الشنقيطي وكان يوسف عليه السلام أعبر الناس للرؤيا، أكثر الناس يعبر عن الرؤيا بالحق، ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤيا كقوله يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيه. لما واحد منهم رأى نفسه في المنام يسقي ربه، يعني يسقي الملك خمرا، والآخر رأى نفسه مصلوبا والطير تأكل من رأسه، أولها يوسف عليه السلام. وفي رؤيا الملك لما رأى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، إلى قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال بعض العلماء المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها، يفسرها لهم ويشرحها ويدلهم على مودعات حكمها. وسميت أحاديث لأنها يحدث بها عن الله ورسله، فيقول قال الله كذا وقال رسوله كذا، ألا ترى إلى قوله تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، وإلى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وقوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فنعم هي قال مقيده عفى الله عنه الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤيا وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء والعلم عند الله تعالى. ولكن في المتعلقة في سورة يوسف عليه السلام المقصود هنا الرؤى التي ترى في المنام، وإن كان طبعا يوسف عليه السلام نبي رسول يعلم تأويل الأحاديث المتعلقة بكتب الله وسننه طبعا. ثم انتقل إلى قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قال الظاهر طبعا أولاد يعقوب إخوة يوسف عليه السلام جلسوا مع بعضهم بعضا وعابوا على أبيهم أنه يحب يوسف وأخاه بنيامين أكثر منهم، وقالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. فما معنى في ضلال مبين؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي، يعني أن أبانا لا يدرك الأمر جيدا. ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني ما زلت لا يعني يغيب عنك حقيقة الأمر. ويدل على ذلك قوله تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، أي لست عالما بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي، فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. هو محب لسلمى فيقول سلمى تظن أنني أريد بها بدلا وأنا لا أبدلها أبدا، أراها في الضلال تهيم، فهي ضالة في هذا، يعني لا تفهم الأمر على حقيقته، يعني أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا وهو لا يريد إلا هي ولا يبغي بها بدلا. وليس مراد أولاد يعقوب عليه السلام الضلال في الدين، كيف يعقوب نبي عظيم إسرائيل عليه السلام رسول، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا، وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلته اللائقة به، حيث آثر اثنين على عشرة، مع أن العشرة أو مع أن العشرة أكثر نفعا له وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره. كلام عظيم. قال واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين، أحدهما الضلال في الدين أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، يعني الذهاب إلى طريق الباطل التام، وهذا أشهر معانيه في القرآن، ومنه بهذا المعنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا بمعنى الكافرين الذاهبين بعيدا عن طريق الحق. وقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، يعني لقد كفر. وقوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني الشيطان أبعد جبلا كثيرا منكم وجعلهم يكفرون، إلى غير ذلك من الآية. الوجه الثاني أو الإطلاق الثاني إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة، من قول العرب ضل السمن في الطعام، يعني غاب فيه وهلك فيه، مثل السكر مثلا، أنت تمسك معلقة سكر وتضعها في الشاهي وتقلبه، أين السكر؟ ضل في الشاهي، يعني غاب فيه هلك فيه. ولذلك تسمي العرب الدفن إضلالا، الإنسان يدفن في الأرض فخلاص غاب في الأرض لأنه تغيب في الأرض، يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها لأنها تصير رميما وتمتزج بالأرض. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني إذا متنا وصرنا جزءا من التراب والتربة الأرضية نعود مرة أخرى. ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني غاب عنهم واضمحل ما كانوا يفترون، لم يعد ينفعهم يوم القيامة. ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة زبيان، النابغة الزبيان الشاعر المشهور، فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائله. آب مضلوه يعني الدافنون، أضلوه يعني دفنوه، آب مضلوه بعين جلية أي بخبر يقين، رجعوا بخبر يقين، وغودر بالجولان بجبل الجولان الذي دفنوه فيه حزم ونائله، دفنوا حزم ودفنوا نائله. ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل الشاعر كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الآتي به فضل ضلالا. كنت القذى في موج أكدر، أنا كنت مثل القذى قش الظاهرة في موج أكدر، في ماء كله مكدر مزبد، الماء نفسه مكدر وفيه زبد، قذف الآتي به فضل ضلالا، فغاب القذى فيه. وقول الآخر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساره، ألم تسأل عن الذين ماتوا فالديار تخبرك أن ضلوا يعني دفنوا ذهبوا أين ساروا. فسبحان الله. إذن الشاهد من هنا أن وصف إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب بالضلال، معناه أنه غاب عنه الأولى والحق في هذا الأمر، وليس معناه أنه كفر أو أنه غيب أو هكذا، وإنما يقصدون أنه غاب عنه الفهم الحقيقي للمسألة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.